أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وسيد المرسلين حبيب إله العالمين محمد وعلى آله أولياء الشفاعة يوم الدين. كنا في هذه الآية الكريمة من سنن الله تعالى التي أكد عليها في بني إسرائيل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. مر بنا أن الآية الكريمة لها معاني ظاهرة أولية، وقد تم إجمالا استعراضها، ثم قد وردت روايات في تفسير الآية الكريمة تفسير الصبر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتفسير الصلاة بأمير المؤمنين أو بالولاية. حينئذ كما مر بنا مرارا، جماعة من الأعلام المفسرين، أعلام الإمامية أو المفسرين الإمامية، كثير منهم يتعاطى مع الروايات التي تبدي معاني خفية أو باطنة الخفاء للآيات، يتعاطى معها كما أمر أنها معاني تأويلية أو قل تطبيقية وليست معاني مرتبطة بشؤون قالب الظهور. الغالب في منهج جملة من المفسرين رحمهم الله أنهم يتعاطون مع الروايات التأويلية أنها محض تأويل لا صلة لها بقالب ظهور الآية. هذا المبنى المشهور، مشهور لا سيما المشهور، على كل هو مسلك مشهور، هذا المسلك المشهور، لا أقول هو مسلك أو قول الأكثر أو الأشهر، في قبال مسلك آخر، في قبال مسلك آخر نعتمده في علم أصول الفقه، أن التأويل يندرج في الظهور. أو تأويل يندرج في الظهور؟ نعم، التأويل يندرج في الظهور. غاية الأمر أن الظهور على مراتب، على مدارج. أصل تعدد الظهور أمر ليس بغريب ولا ببدع، كما مثلا قرر علماء البلاغة وعلماء الأدب وعلماء الأصول. عندنا مدلول ودلالة تصورية، عندنا مدلول ودلالة استعمالية، عندنا مدلول ودلالة تفهيمية، عندنا مدلول ودلالة جدية جدية مطابقية، هاي كما الحين صار أربعة، وعندنا مدلول ودلالة جدية التزامية، هذه خمسة، والأقوال التزامية أقسام، ما شاء الله. جيد، إذن كلام واحد على صعيد قالب الظهور خمسة مداليل له وقد لا تكون هذه الخمسة مداليل متطابقة، وأمثلتها واضحة ربما بعد لا نحتاج إلى تكلف، مثل مثلون عاتا في علم البلاغة بهذا المثال. إذا إنسان بخيل وتريد أن تقرصه شوية، يعني تعرض به أو كذا، فتقول يا فلان أنت كثير الرماد. لاحظوا هنا أصلا في هذا الزمن خب الرماد ربما قليل، يستخدمون النفط أو يستخدمون الغاز للطبخ وكذا وما شابه ذلك. السل اللي يعتمد الحطب هذا بحث آخر، الآن حطب كثير، أما اللي يعتمد النفط والغاز والكهرباء للطبخ هو مو ضروري للإطعام. أولا إذن الرماد لأجل الإطعام والسخاء والكرم، نفس استعمال الرماد هنا قد يستعمل الرماد. الرماد هنا ليس المراد إفهامه، معناه التصوير رماد، لكن ربما يستعمل في الغاز. استعماله هنا في الغاز ليس المراد الغاز، المراد استعمال غاز افترض آلة للطبخ. المراد التفهيمي ما هو؟ المراد التفهيمي الكرم. فلاحظ التصوري رماد، الاستعمالي آلة الطبخ أو مواد للطبخ، المراد التفهيمي الكرم. المراد الجدي ما هو؟ المراد الجدي يقول يا فلان انت بخيل مو كريم، ليش ما عندك. فلاحظ شوف اختلف التصوري عن الاستعمالي عن التفهيمي عن الجدي، وتاتا جدي مطابقي وفي جدي التزامي ممكن. اذا كيف الان الكلام الواحد قد يتحمل خمسة مداليل؟ لا يمتنع بناء على استعمال اللفظ بعد في أكثر من معنى وهو صحيح، يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى كل منها مستعمل، ليس فقط في طبقة المعنى الاستعمالي، حتى المعنى التفهيمي أيضا قد يتعدد بنحو متباين أجنبي، كل معنى عن معنى آخر لا صلة له بالآخر، فضلا عن الجدي أيضا يمكن أن يتكثر ويتعدد. هذه قاعدة استعمال اللفظ سواء على صعيد تصوري أو على صعيد تفهيمي أو على صعيد جدي، بل على صعيد تصوري. كيف الآن هذه شعر الحسجة مثلا، القافية العجز مثلا، يجيبون قافية معينة البوذيات بارك الله فيك، الصوت يستعمل في كلمات مثلا واحدة من العجز شنو هو شلون يوماي إذا هذه يوماي صوتا هي يوماي، لكن هي استعمالا حتى تصورا في 10 كلمات، في كل بيت شعر كلمة. شوف لاحظ حتى الصوت يستعمل في التصور في 10 تصورات، فضلا عن التفهيم استعمالي فضلا عن المعنى الجدي. هذا على كل باب واسع في تعدد الظهور، الاستعمالي ظهور، التفهيمي ظهور، الجدي المطابقي ظهور، الالتزامي الجدي ظهور، تعدد هذه الأمور ظهور، كل الظهور منظومة يتحمل كل هذا التعدد وهذا التكثر من مداخل عديدة. لذلك إذا قيل بأن المعنى التأويلي من الظهور، كيف من الظهور؟ معناه خفي، خفي لمن لم يعلم القرائن والشواهد المؤدية من الظهور الأولي إلى المعنى الخفي. لمن لم يقف على تلك الشواهد والقرائن بالنسبة لها تأويل تعبدي، أما لمن وقف على الشواهد والقرائن المؤدية من هذا المعنى الظهور الأولي إلى المعنى الثاني والثالث والعاشر بالنسبة له يكون ظاهر، وأن هذه مراتب في الظهور ولا امتناع في تعدد مراتب الظهور. هذا البحث ذكرناه في قواعد التفسير قبل سنين عديدة في منهج أمومة الولاية والمحكمات لتفسير القرآن الكريم، وبينا أن الظهور التأويل حتى في علم الأصول الفقه أن الظهور بالتالي ماذا؟ قابل للتعدد، والمعنى التأويلي بالدقة هو من الظهور، غاية الأمر من طبقات الظهور. هذا لا أقول مبنى المشهور، هذا مبنى غير المشهور، التزم به جملة من الفحول في علم البلاغة، جملة من الفحول في علم الأصول، ومنهم السيد المرتضى رحمة الله عليه. الشريف المرتضى في كتاب الشافي يذكر هذا المطلب، أن ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ورد بها نص التنزيل فضلا عن التأويل، والتأويل أيضا من ظهور القرآن، وقال هو بنحو قطعي، فقال إذن على ذلك سوف تلتزم أنت بتكفير بقية المسلمين، قال لا لا نكفر. لما؟ لأنه ليس معنى ظاهر أولي في هذه السنين، وإن كان كذلك عند نزول القرآن زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لأجل إلقاء الشبهة من الغاصبين والملبسين وكذا وكذا، وعدم ترتيب القرآن كما أنزل وإنما رتب مدني ومكي وما شابه ذلك، ضاع هذا الترتيب بحسب النزول، ضاع ذلك الظهور على كثير من المسلمين. فمن ثم أدلة ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه بنص التنزيل وبالظهور، إلا أنه ظهور خفي وقطعي، ولا مانع أن يكون قطعي وضروري ولكنه خفي. المقصود حاصل كلام السيد المرتضى رحمة الله عليه هو في هذا الجانب، أن الظهور إذا مراتب، هذا الذي محط الشاهد لما نحن فيه. هذه المقدمة ذكرناها في قواعد علم التفسير ونلتجئ إليها ونذكرها مرارا، وهي ليست قاعدة واحدة، قواعد متعددة كلها نعم تكون شاهدة على أن الظهور قابل للتعدد والتكثر، ولقاعدة استعمال الله في أكثر معنى هذا مطلب، قاعدة معنى التأويل والباطن والظاهر قاعدة أخرى، قاعدة الجري أيضا أنا ما أثرتها قبل أيام، أو وهي قاعدة بحثناها قبل سنين، أيضا هي الأخرى تدل على أن الآية تجري في المعاني لا كما ذكر الأعلام من عصرنا كالسيد الطبطبائي والسيد الخوي والسبزواري، أنه تطبيق مصداق لا صلة له بقالب المعنى. هؤلاء الأعلام الثلاثة وغيرهم من الكبار رحمة الله عليهم فسروا قاعدة الجري والتطبيق بأن المصداق خارج عن شؤون قالب المعنى وقالب الدلالة، هذا لم نوافقهم عليه، وبينا أن ظاهر الروايات لبيان المعصومين تشير لقاعدة بلاغية وقاعدة تفسيرية أخرى، وهي أن الآية تجري في المعاني كما تجري في المصاديق، بس كمعنى وكمراد لا شيء أجنبي عن المراد. إذا كان المتكلم باعتراف هؤلاء الأعلام وغيرهم الكبار، إذا كان المتكلم يهتم وغايته الكبرى المصداق الأكبر، كيف يكون المصداق الأكبر؟ خارج عن مراده من الكلام، يعني يعقل ذلك؟ شوف انت الآن كتاب الميزان، كتاب البيان، كتاب آلاء الرحمن، سيد مواهب الرحمن وغيره من كتب الأعلام في التفسير في هالجانب، يعتبرون المصداق أصلا خارج عن شؤون الدلالة تماما، تطبيق محض، مع أن في رواية أهل البيت لم يرد كلمة تطبيقها، كلمة جري فقط وردت، هذه قاعدة الجري بحثناها مفصلا أشهر. المقصود هذا المطلب أيضا، قاعدة الجري قاعدة أو قواعد أخرى كلها تؤكد وتركز على أن الروايات التأويلية ليست تشير إلى معنى أجنبي عن ظهور الكلام، بل هي تشير إلى أن المعنى التأويلي أحد درجات ومدارج ومراتب الظهور. هذه القاعدة مضطرين أن ننبه عليها كرارا مرارا، لأن كل آيات جديدة نقف عند تفسيرها محتاجين أن ننبه أن الروايات، يا أخوان يا محققين يا باحثين، المعالجة للمعنى التأويلي فيها أيضا هي الأخرى لا تشير إلى معنى تأويلي أجنبي عن الآية. مثلا العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه يقول تأويل يعني تحقق الخارجي العيني لمعنى الآية ولا صلة له بقالب معنى الآية، هكذا يبين رحمة الله عليه. زين لاحظ حقيقة، لنفترض حتى نبقى مع نجمد مع هذه الكلمات للعلامة الطباطبائي، حقيقة انطباق معنى الآية يعني الوجود العيني الخارجي للمعنى لا صلة له بالمعنى، أو المعنى مرآة له، مرآة له. إذا كان المعنى مرآة له والمعنى واللفظ مرآة للمعنى، بالتالي في عالم الدلالة هناك إراءة للحقيقة العينية الخارجية أو لا؟ بلا شك، فبالتالي له صلة بالدلالة. بل حتى بعض البلاغيين أو بعض علماء علوم اللغة يقول في أسماء العلم، أسماء الأشخاص، يقول الاسم موضوع لمعنى الموضوع للحقيقة الخارجية، يبني يتبنى أن الاسم موضوع لماذا؟ الحقيقة الخارجية، كلمة اللفظ يستعمل في الحقيقة الخارجية. المقصود إجمالا ليس خصوص هذا المبنى، عموما الحقيقة الخارجية ليست خارجة عن الدلالة والمدلول، ولو بتوسط الإراءة ولو بتوسط الوجود الحكائي كما يقولون الذهني. فعلى أي حال قاعدة الجري هي الأخرى تدلل على هذا المطلب، هذا مهم، وهو أن التأويل ليس خارج عن حق قالب الظهور، بل هو من مراتب ومدارج الظهور. هذا بحث على كل، ليعذرني الأخوان نكرر مرارا لأن شيء غريب على الوسط العلمي، يعني هو لم يكن غريب بس الآن عاد غريبا، فنحاول أن نكرر الأنس به. نرجع، إذا كانت جملة من الروايات في هذه الآية الكريمة تدلل على أن الصبر هو رسول الله صلى الله عليه وآله، والصلاة هي ولاية أمير المؤمنين أو الولاية عموما للأمير وللأئمة من ولده ولفاطمة، هل هذا التأويل بعيد عن الظهور بناء على مسلك الأعلام المعروف؟ نعم بعيد وتعبد، ولما جرى ظني. أما بناء على المسلك الذي نبني عليه بأن التأويل هو أحد مراتب الظهور، بل ليس فقط ما من مراتب الظهور، نعول عليه أنه المغزى لبوا لباب الظهور هو المراد الأصلي من الظهور. الآن المعنى التصوري هل هو المعنى المهم لدى المتكلم أو الاستعمالي أهم منه؟ ها؟ الاستعمالي أهم منه. المعنى التفهيمي أهم لدى المتكلم أو المعنى الاستعمالي؟ التفهيمي. المعنى الجدي أكثر أهمية لدى المتكلم أو المعنى التفهيمي؟ المعنى الجدي. فلاحظوا اهتمام المتكلم طبقات للأهمية لديه، إرادة المتكلم طبقات، وهي التي غفل عنها الأعلام رحمهم الله. كلما ازداد التأويل بطونا كلما كان هو المعنى الأصلي المراد. أصلا هو تكلم لأجل أن يصل إلى تلك الغاية النهائية لا الغاية المتوسطة. شوف كيف انقلب عكس النظام المبرمج في علم الكلام. في هذه المعجزة الإلهية الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، ماذا؟ علمه البيان. من أعظم النعم التي يمتن بها الله عز وجل بيان، وهو الكلام وغيره. أعظم مراد في النهائي لا الوسط لا الغايات الأولية اليسيرة، المراد الغايات النهائية. لب لباب القرآن، محكم محكمات القرآن، التأويل لا خصوص التنزيل، لكن التأويل بحق طبعا مو بباطل، بميزان. كيف؟ ما هو لب اللباب؟ ما هو غاية الغايات؟ نجعله بعيد عن شؤون الدلالة وشؤون الكلام. يا أخي أصلا الكلام إنما تكلم به لأجل يصل إلى هنا، إلى ذاك المراد الجدي يصل إليه. هو يريد ترنيمات صوتية، يريد مداعبة ذهن المتكلم السامع بتصورات، يريد مشاعرة تفهيمية، مسابقة أدبية؟ لا، الحكيم في كلامه يريد أن يصل إلى المعنى النهائي. شوف لاحظ كيف المعنى النهائي هو أعز الأعزة، جعل مهمل بعيد على هذا المنهج الآخر. في الرواية كنت أقراها أمس قبل أيام، قاعدة قرآنية عظيمة في كتاب الله يشير لها أحد الأوتاد والأبدال في زمن الإمام موسى بن جعفر، مو الآن توفى ذاك البدل، يعلم راهب وقس. ذهب ذلك الراهب والقس بعد ذلك إلى الإمام موسى بن جعفر. هذا الراهب والقس يقول بيت المقدس، قال لي أنت وين بيت المقدس؟ قال له مو فلسطين، قال لي ذاك حظيرة الأنبياء، كان بيت المقدس لأنه يصلون فيه الأنبياء. قال إذا وين بيت المقدس؟ قال وين مو بيت المقدس، بيت المقدس. قال ما هي بيت المقدس؟ قال بيت المقدس بيت آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال بيت المقدس مو المقدس، المقدس بيت المقدس بيت آل محمد. قال لي شلون؟ فبنى لي، ذكر لي دي القاعدة. طبعا ذكر لي دي القاعدة حجيته شنو؟ البدل والأوتاد لي حجية، كلام كان المعصوم هو الحجة. إنما في هذه الرواية تقرير من الإمام موسى بن جعفر، قال ماذا قال لك فلان؟ قال قال لي كذا كذا القس يقول. فالإمام استدرج فيما قال، يقول ما قاله حق صح، إن هاي تعلمها من عندنا. هو فعلا كان يتردد بشكل غيبي هذا الوتد والبدل على الإمام موسى بن جعفر بطي الأرض. هناك قال هذه القاعدة التي قررها موسى بن جعفر الإمام، قال كلام الله أو القرآن أو الكتب المنزلة الظهر في شيء والبطن كله لآل محمد. اللهم صل على محمد. يعني المغزى المراد، أنا ربما الآن ما حفظت اللفظ الذي ذكرت في الرواية، بس مغزاها جدا عظيم ولبيب. أصلا كل ده المراد الغاية النهائية في آل محمد، يعني محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. فإذا كان هكذا، كيف نحن نجعل هذا المعنى النهائي ليس هو المدار وليس هو قطب الأقطاب وليس هو المحور؟ هذا هو اختلاف المنهج التفسيري الذي نريد أن نبرز في روايات أهل البيت، ميزا عن مناهج التفسير الأخرى التي هي أيضا صحيحة ولكن نقول ليست كاملة، صحيحة ولكن ناقصة، سواء منهج التفسير الموضوعي أو منهج تفسير القرآن بالقرآن أو منهج تفسير أسباب النزول أو منهج التفسير الأدبي أو منهج تفسير العلوم الطبيعية أو العلمي أو منهج تفسير الإشارة أو التنبيه، مناهج تفسيرية عديدة. هذا المنهج وهو منهج أمومة الولاية، يعني قطب الأقطاب، المغزى المحور الأصلي من مدلول الكلام المراد به ذاك. وهذا شيء منطقي يا أخوان، حتى لو تبنينا مبنى السيد الطباطبائي والخوئي والسبزوالي وغيرهم من الأعلام اللي جروا على مجراهم الآن، هو السائد، جاري تطبيق والتطبيق لا صلة له بالكلام، نقول أليس المتكلم غاية غايات المصداق الأهم؟ أصلا غاية غايات المتكلم التنظير ذهنا وكلاما، أو غاية المصاديق؟ مصاديق إنجاز العمل، زي أكبر المصاديق هو أهم شيء عنده، فكيف ذاك يكون مبعد وليس محور وليس أساس الأسس؟ هذا هو حديث الإمام في تفسير عياشي الرواية التاسعة والثامنة في أول التفسير: جعل الله ولايتنا أهل البيت قطب رحى الكتب السماوية المنزلة كلها وقطب رحى القرآن. انت القطب اذا ما عرفت شلون تدير الرحى ما يمكن، كل الرحى اصلا تتفلش تتبدد. هذه منهج هندسي جاي يشير له الامام سلام الله عليه: قطب رحى الكتب المنزلة وقطب رحى القرآن عليها، على هاي الولاية يستدير، عليها يستدير يدور، عليها يستدير محكم القرآن فضلا عن متشابهة. نفس المحكم يريد له محكم آخر يحكمه. إذا كان الحال كذلك، لذلك نحن نتعاطى مع الروايات التأويلية أنها محورية وليست هامشية، عكس مبنى الأعلام وللكلام تتمة. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.